شاذة.
حلو يا حبيبي،
دخل محلق وغيره.
نعم، هذا وإلا كبير
عبد الله شجرة. سلام عليكم ورحمة الله. أهلين يا مخمار، حياك الله. هاي الشيخ عندنا صاحب العلاقة،
شايف اللي مو طفيل شو سامي شو سوال
أدم السين.
تفضل أبو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. طيبك الله. الحمد لله.
مثلا عقيقة. ذبحها وتوزيعها لحم أو إطعامها في وليمة أفضل.
شيخ
الأفضل الأنفع لك. لك للذي يريد أن يذبح. والنفع قسمين. قسم أخروي وقسم دنيوي. فالإنسان بقى بيتصرف في حدود وضعه. لو فرضنا إنسان شبعان لحم بطران، هذا بيذبح عن المولود أو المولودة وبيوزعها، هذا أخروي. لكن لو فرضنا إنسان آخر صعلوك مثل حكايتي، يعني ما هو بطران ولا هو شبعان لحم، فبيفرح نفسه وبيفرح أولاده بهالمناسبة الشرعية. فإذا الأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وضح لك إن شاء الله. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلي ان نفهم صاحبنا الطفيلي عن النبتة اللي سويناها ذيك الساعة، فهمت علي؟ لا انا بقول شو صاحبنا شو مساوي. فهمت علي؟ شو سوى؟
سوى فرد
مش قضية فرد، قد إيده أكل.
نعم.
أنت ما بتأكل إلا لا خرج.
لا والله مو.
لا أكيد.
لا شيخنا، عشان برد معي، فمش حاب يعني هذا
شو بيعمل.
كيف النعنع؟ كيف النعنع؟ خلاص أنا مش أخاطك، مش أخاطر بعض المطبخ.
لا أنا قصدي.
لا صدقني النعنع لا.
طبيعتك شوي.
لا.
يعني أنت.
هذيك اليوم رحنا عند الشيخ تيسير، كل حوالي 5-6 حبات. والجماعة اللي أجوا عندك أجوا زيارتك.
إيه بس يمكن
جلسنا كلهم ومستحوا أنا كن.
بس يمكن 5 حبات اللي أكلته.
6 حبات.
3.
لا 6.
6. طيب من صاحي قطانة. الست حبات اللي أكلته ما أكلته أنت ابتداء، شفت الموضوعين لما ديت أكلت إلا من بعد.
لا صدقني إنهم مستحيين، وأنا بلشت وبعد أقول لهم تفضلوا. هم كانوا مستحيل، هم الجماعة غالبين يعني شوي عن المنطقة. فأنا بلشت وقلت لهم طيب هيك يوم
انت فهمت علي شو قصدي. طيب
انت هيك، طيب هيك يوم قدم اشي قدامنا وشوف اذا دليت اول واحد ولا.
طيب بس يعني هريبة الليلة هاي بتدلنا على غيرها.
لا
بدنا نشوف بالاخبار الطيبة فيما بعد. اي نعم. الآن لما ذكرت أنت ابن باز،
نعم
فهمت أنا سؤالك، مش سؤال عام، سؤالك مثل ما قالك أبو عبد الله حول الذهب المحلق، فأنت غمغمت منقول نحن ضيعت.
بس أنا مقتنع
قلت بسم الله يهديك.
نعم
قلت بصورة عامة. ما فكر بصورة عامة، شوف بصورة عامة ناسخ ومنسوخ. فلما قلت ذكرت ابن باز عرفت ان البحث في الذهب المحلق مش بصورة عامة.
ما شيخنا سمعت الاولاد انا
اسمع. فالان انا بقول لك في الاحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما في منسوخة، لا في شاذة،
ولا في شيء.
لكن مع الأسف لما بيعيش الشخص لو كان عالما فاضلا في جو أولا علمي رتيب، يعني روتين معين، دراسة معينة، والحياة العملية اللي هو عايشها تتجاوب مع الحياة العلمية، فمن الصعب أنه يجري دراسة حرة تخلي يغير من أفكاره، بعدين يغير من حياته الاجتماعية. فابن باز كغيره من أهل العلم عاشوا في المذهب الحنبلي مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة بالذات، كلها بتقول بإباحة كل الذهب للنساء. فلما طلع على الناس كتاب هذا من إيش؟ من الحبس هذه. لما طلع على الناس كتاب أداب الزفاف فوجئوا بفقه جديد يمكن ما طرق سمعهم في حياتهم كلها، إن كان طرق سمعهم فما علّى، فات من هون طلع من هون، لأنه ألي دارتينو كما جاء في الحديث هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. بس
متفق
عادوا بقى لا يفكروا شو المخلص من هالأحاديث اللي جاب الألباني. هذه الأحاديث موقف بعض العلماء المتعصبين يختلف عن موقف آخر، بعضهم مثل إسماعيل الأنصاري يركب كل صعب وذلول في سبيل الكشف عن علة لتضعيف هذه الأحاديث ولا سبيل إليها من الناحية العلمية. والشيخ ابن باز بمر سريعا حول هذه الأحاديث بكلمة شاذة.
نعم أسمع.
هذه كبيرة كثير. شاذة في علم الحديث له تعريف خاص. أنا اليوم خرجت حديث في السلسلة الصحيحة، أتيت رقم 2687 أظن، نصه صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. صامه وأفطره، صامه وأفطره، حديث صحيح. شو معنى ثلاث أيام من كل شهر 30 حزمة، فكأنه صام ثلاث أيام شهر 30 يوم. لكن النبتة هو صام وأفطر، فهو جمع في صيام ثلاث أيام صيام الدهر شرعا من حيث الأجر، لكنه أفطر من حيث الواقع لأنه أفطر الشهر مفطر، صام منه إيش؟ ثلاث أيام.
يعني له أجر الصائم في إفطاره.
الشاهد ابن حبان روى الحديث بإسناد صحيح، بعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول الذي روى اللفظ الأول. لكن يحيى بن سعيد القطان شو قال؟ صامه الدهر، ما أنه صامه وأفطره، هذا شو قال؟ صامه وقامه. هون اختلف المعنى، هذا لو صح غطي أجل الصيام والقيام. شو بيقول ابن حبان؟ بيقول وكيع اللي روى باللفظ الأول ويحيى بن سعيد الخطان اللي روى باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان، ومسكت. نحن بقى شو بنفهم الكلام؟ انه اللفظين ثابتين. انا توجهت بقى للتحقيق في الموضوع، لأنه لأول نظرة أستبعد كلام ابن حبان أن يكون باللفظين هذول يكونوا صحيحين في حديث واحد ومن طريق واحد، بس تحت اثنين اختلفوا، واحد صامه وأفطره، الثاني صامه وقامه. انطلقت ابحث فوجدت خمسة من الحفاظ مع وكية اللي روى اللفظ الأول، منهم نفس يحيى بن سعيد القطان اللي روى ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناها صار عندنا ست ثقات، أحدهم يحيى بن سعيد الخطان روى بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى اللي رواها ابن حبان. كلمتنا طويلا هنا في السلسلة. الآن يقال عن الرواية الثانية تبع أفطره وقامه شاذة، ليه؟ لأن واحد خالف خمسة من الثقات، بل هذا الواحد نفسه اثنين اختلفوا عليه، واحد رواه باللفظ الثاني واحد رواه باللفظ الأول. فإذا نأخذ رواية هذا اللي بيوافق رواية الخمسين أولى من نأخذ ذلك الرواية. فأنا حطيت بقى بالنسبة للفظ الأول صحيح، بالنسبة للفظ الثاني شاذ.
صامه وقامه،
صامه وقامه شاذ.
أيوة، صامه وأفطره محفوظ
صحيح.
صحيح. هذا مثال للحديث الشاذ. الشيخ ابن باز الله يحفظه بيلقيها كلمة سهلة أنه هذا حديث شاذ. شو حديث شاذ؟ أولا في أن عدة أحاديث في تحريم خاتم الذهب أو اللي مسمينا احنا الذهب المحلق على النساء، أنو حديث شاذ منها؟ ثانيا وين الشذوذ؟ شذوذ في ذهنه بس هو، مش في العلم اللي هو علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث بده يتبع الرواة كما ضربنا مثال سابقا، فلان عن فلان واحد، فلان عن فلان اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كلهم صاموا وأفطروا، واحد شاهد قال صامه وقامه، هذا شاهد. لا يوجد في أحاديث الذهب المحلى حديث شاهد، لكن يوجد حديث هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، هذا يبيح الذهب كله، لكن حديث من أحب أن يطوق حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب إلى آخره، لأن هذا الحديث خالف الحديث الأول عم يسميه شاذ، حتى لا يجوز تسميته شاذا لا في علم مصطلح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول حل لإناثها عام وهذا حديث خاص. هذه النقطة اللي يعني بدندن حول الشيخ ابن باز لما بيقول حديث منسوخة أو شاذة، ما بصح أن ينسخ النص الخاص بالنص العام.
نعم سلام سلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الحديث عن الذهب، هذا الكلام عن الذهب،
هذا بالنسبة للذهب تكلم في الذهب. شيخ الخاتم اللي باليد اللي قال تؤديها زكاته، يقول إنه هذا بدل على إنه اللي بالسماع أعطى الزكاة، شو ردكم في هذا القول؟
جبش ما يتعال زكاة؟
بيقولها أتؤدين زكاته، يعني بيقولوا هذا يعني أنه المحظور منه لأنه ما بتدي زكاته، فأما تعطي زكاته مش محظور. هذا الخاتم يقول خالد بعض المشايخ هذا فيه منه فهم فاهم هذا؟
لا أعطينا الجواب يعني مضطرين نقول إما جهلة أو أصحابين أهواء، هذا الحديث لو إجانا وحده كلام أكمل منه، لكن إجت أحاديث تأكد تحريم استعمال خاتم الله، فحينئذ ما بيوت نحن نستدل بهذا على الجواز ونرفض هذيك الأحاديث، لأنه الأحكام تأتي بالتدرج. مثال هذا مثال الذين يستدلون بجواز الشرب قائم، في أحاديث أن الرسول شرب قهوة. لا شك أنه لو ما عندنا أحاديث في النهي عن شرب قهوة سيكون من أول هذا يدل على الجواز. لكن ما دام جاء النهي عن شرب قهوة بنقول شرب قائما إما كان قبل النهي وإما أنه لعذر كما جاء في بعض الأحاديث شرب من قربة معلقة وإما خصوصية له بالأخير يقال. يعني لماذا هذه التأويل الثلاثة؟ عشان ما نضرب حكم الشرع اللي هو شرع عام لجميع الناس نهى عن شرب قائما. من شرب قائما فليستقيم. شرب معك من هو شر من الهر الشيطان. كل هذه الأحاديث منعطلها لأنه ثبت عن الرسول أنه شرب قائما. هذا خلاف طريق العلماء. مثاله مما نحن فيه ذكرت لكم في أول كلام أنه الرسول لبس خاتم الذهب. طيب يا أخي لكن ما ثبت عليه ونهى بعدين عنه فما منأخذ بالفعل هل فعله وقد ثبت عندنا أنه نهى عنه. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ذكرت في غير مناسبة قصة في صحيح البخاري أن الصحابي كانوا في سهرة وكان معهم علي بن أبي طالب مبرك ناقته أمام الدار. إجا عمه حمزة فدقر بطن الناقة أذى شاف علي قامت قيامته رأى لعند الرسول قال له حمزة عمل كذا وكذا. خرج الرسول عليه السلام واتلم بالموضوع لأجل عند حمزة طيب كلمه تاري حمزة شربان ولذلك ما كان منه إلا أن قال الرسول هل أنتم إلا عبيد يا آبائي. ما قالوا ليش شربان ليش سكران لأنه ما كان وقت تحريف.
نعم
إيه فالحادثة الآن استدلال بها على إباحة شرب الخمر تماما كالاستدلال على إباحة شرب قائما أو استعمال الذهب المعلق. ليه؟ مثل ما نهى الشرع فيما بعد عن الخمر مطلقا كمان نهى عن استعمال الذهب للرجال مطلقا ونهى النساء عن ذهب معين. والعجيب من تمام حجج الله على عباده انه العلماء اللي بيقولوا الذهب كله حلال للنساء بيقولوا اواني الذهب حرام على النساء. طيب شو صار بكلامكم ان الذهب حلال للنساء؟ هاي ذهب حرمتوه على النساء. معلقة حرام، فنجان حرام، كاسة حرام، يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء. طيب انتم بتقولوا الذهب حلال للنساء؟ لا الا هذا. كويس، منين اخذتوا الاستثناء؟ نحن جوابنا من وجهين، من النبع اللي اخذتوا الاستثناء هذا المتفق عليه. نحن من نفس النبع أخذنا الاستثناء المختلف فيه وهو الأحاديث المصرحة بتحريم ذهب المعلق. لكن مع ذلك احنا أدلتنا في تحريم هذا الذهب المختلف فيه أقوى من أدلتهم في تحريم الذهب المتفق على تحريمه على النساء. ليه؟ ما في عندنا نصوص خاصة في تحريم آنية الذهب على النساء، نص خاص ما في عندنا في تحريم الذهب المحلق، في تحريم آنية الذهب على النساء. عندنا حديث عام يشمل الرجال والنساء، من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرر في بطنه نار جهنم. سبحان الله، هذا نص عام، ليش ما خصصتوه؟ ليش ما أكلوا إلا النساء؟ مثل ما خصصتوا نهى عن خاتم الذهب، حديث متفق على صحته، نهى عن خاتم الذهب، يعني هذا نهي عام لكن من طالب منه النساء. ليش ما طالت النساء من نص من أكل أو شرب في آنية الذهب؟ بينما نحن أحاديثنا في تحريم الذهب المعلق خاصة بالنساء. سبحان الله، صعب يعني الإنسان إذا عاش في فكرة أنه يتراجع عنها. ولذلك من الخواطر التي تجول في نفسي أنه أنا كثيرا ما بعدل من أفكاري وآرائي في كتبي. لا بد يمكن لاحظته في الشياء. هذا بلا شك بيعجب العلماء لكن ما بيعجب الجهلاء.
اعتبروه تناقض، باعتبروه عدم جهل، عدم علم،
جهل، عدم معرفة
بالمجال،
معرفة جديدة يعني.
فهني بقى لجهل بالعلم يتصوروا انه العالم اذا قال قول لازم يكون معصوم فيه، وهذا منتهى الجهل، لأنه حينئذ بيصير هذا العالم شريك للرسول في العصمة. ثانيا ما بيعرفوا الأئمة، فقه الأئمة وعلمه ما بيعرفوا، ما بيعرفوا أنه أبو حنيفة إله في المسألة الواحد قولين أو ثلاثة، خاصة من بين أئمة الأربعة الإمام أحمد ما في أكثر منه أقوال متعارضة في المسألة الواحدة. إذا كانوا بيتجروا ويقولوا عن الألباني أنه هذا من جهله، لكن ماذا يقول عن أئمة خاصة إمام السنة الإمام أحمد؟ فأنا جوابي على هذا أن العلم لا يقبل الجمود، العلم دائما في تطور، خاصة فيما يتعلق بالحديث وفقه الحديث.
شيخنا بالنسبة ليقولوا انه ما قال الا الألباني في هذا القول، هل هذا الكلام صحيح؟
لا مو صحيح، نحن ذاكرين من آداب الزفاف من سبقنا إليه
عشان التدسيس يا رب الله،
هني عارفين هذه الحقيقة بتجاهلوها.
انفقزوا على ابن حجر العسقلاني، قال ابن حجر
الله خذ يا بابي لأمه أبو أيوب بيتعلم. أيوة شيخ، سأبيعوا لك الإجماع. سبحان الله، نحن نال الإجماع لفاته في هذه المسائل شبه مستحيل، ولذلك ثبت الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعله مختلف. ثانيا ما في إجماع في تحريم كل الذهب بالأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية وإلى آخره،
يعني المجتمع ماشي على الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك هذا يرحمك الله هذا التحلل نحن بإمكاننا أن نستغله، فما دام أن الناس عم يفعلون أفعال المحرمة بإجماع الأمة فنحن نفعل السنة التي قال بها أئمة كثيرون ولو خالفنا الجماهير. لكن بقى الفتنة بتيجي من المحاكمة ومن المخاصمة، خاصة بالتي هي أسوأ وليس بالتي هي أحسن.
ماذا يعني تحري ليلة القدر، وماذا يعني إدراكها في حديث عائشة؟ سلام الشيخ حافظ ذاكرة قوية.
الذي على كل حال طرح السؤال وانا بدأ الجواب. التحري مقيد طبعا بنصوص معروفة، يعني ان الانسان يتفرغ لعبادة الله في العشر الاواخر، فان كان ولا بد يقلل ففي الاوتار من العشر الاواخر، وإلا على أقل في 27. هذا هو المقصود من التحري. أما حديث عائشة ففيه إشعار بأن الذي يتحرى ليلة القدر ليس من الضروري أن يلمس لمس اليد، وإنما هو أمر شعوري ضمني يراه الذي وفق لرؤية القدر، وبجانبه شخص آخر لم يوفق لرؤية القدر، لأن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية بصيرية قلبية. ما عدا ما ما عدا ما بدا. ايش قلت له انت يا عنيفة؟
طيب، وهل ليلة القدر علامات تشاهدها من يدركها غير التي وردت في الاحاديث؟
لا، انا قلت عارفة مشيرا انه هذه العلامات لا يشعر بها الرائي لليلة القدر تلك الرؤية البصيرية، لكن لأنه قد يكون مثلا في مسجد كالمساجد القديمة التي لا يشعر فيها الإنسان بالجو الخارجي، حيث جاء في بعض الأحاديث كما تعلمون أنه الجو فيها معتدل، لا في برودة ولا في حرارة، وفي من الآيات أن ترى الشمس صباح تلك الليلة كالطست ليس لها شعاع، لكن هذا متى؟ بعد انتهاء الليلة. لكن هذا لا يعني أن كل الناس الذين كانوا أينهم كانوا يتحرونها ويدركونها، لا، لكن هذه فيها إشارة أن هذه الليلة هي ليلة قدر. وقد قلت يمكن قريبا مع الأخ وعبد الله وغيره تقريبا لهذا الموضوع، انه مثلا في مسلمين حتى في رمضان ما بيصلوا، هل تعقلون هؤلاء يرون القدر وقد رأوا الشمس صباح تلك الليلة كالطر؟ طبعا هؤلاء لا يمكن ان يروا القدر وهم عاصون لله عز وجل حتى في الشهر المبارك. نرتقي قليلا إلى عباد رمضان، هل يصلوا في رمضان فقط وما يكاد رمضان ينتهي من هنا إلا أن يولوا الأدبار؟ ترى هؤلاء هم الذين يتأهلون لهذه الرؤية البصيرية لليلة القدر؟ لا، هذا الحقيقة
يعني يحتاج إلى ناس متعبدين صافي السرير والقلب مع رب العالمين، فهؤلاء قد يمنحهم ربنا عز وجل هذه النعمة التي أشارت السيدة عائشة إليها بقولها: إذا أنا رأيت أو علمت في ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إني عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم.
وهل الاختلاف في الصيام يعني في بدء الشهر إذا كان في خطأ هل يؤثر هذا على ليلة القدر؟
أعد عليه السؤال. اختلاف في إثبات الشهر،
في إثبات الشهر يعني صمنا 29 شهران قالوا أنه دخل رمضان، هل يؤثر هذا على عشر الأواخر أو صار؟
لا ما بيؤثر، لأن رب العالمين هو الذي يقدر الأمور بالنسبة للمتعبدين هؤلاء.
يعني في الوتر في حديث تلال في ليالي الوتر من رمضان.
كيف؟
أقول تحررها في ليالي الوتر من رمضان.
إيه.
فلو كانت طبعا ليالي الوتر الحقيقية قد تكون شفعة إذا أخطأ في يعني حضير.
ممكن. هذا بيأيد أنه ما بينا في الاختلاف هذا. ما بينا في الاختلاف.
يعني قد تقع مثلا في ثمان يعني في ليلة 28
في حسابها
التي تكون مثلا ليلة
29 أو ليلة 27 عند الله عز وجل. عند الله ما نقول، عند عباد الله تكون هكذا. عرفت الفرق بين عند الله بين عند عباد الله؟ يعني بالنسبة لإثباتنا الشهر ممكن هذا أن يرد، أما بكل حقيقة عند الله غير ذلك.
هو من إيش خايف؟ أنا أقول عند الله غير ذلك.
خايف تكون عند الله شيء غير ذلك.
تكون عند الله ليلة 27 وتكون عندنا ليلة 28 في حسابنا.
ليش خايف؟ هلا ابو عبد الله بيعبر شيء ما بعرف.
انت بتريد ليلة 28 والرسول يقول تحررها في ليلة الوتر. فقد اتحرها انا في ليلة الوتر ولا اتحرها في ليلة الشفع. فاخشى ان يكون هناك خطأ في الصيام في ليلة الشهر فتقول ذلك.
طيب. هو ما قال لك حرها فقط، ابو كرسي قال لك وسع لك الدائرة في العشر الاخيرة.
نعم.
بعدين صنف لك هذا التصنيف، بعدين صنف لك التصنيف الأخير اللي هو 27.
نعم.
فلو فرضنا خطأ في هذا، هذا الخطأ لا يحمل على الشرع، لأن الشرع ما حدد لك الليلة في هذه الليلة فقط. ولا فيما إذا تذكرت أن بعض العلماء وسعوا الدائرة بدون نص، أنه في رمضان كله. كيف؟ لا، هو النص جاء في العشر الأخير. فإذا هذا الاختلاف يخالف الواقع في ضبط ليلة القدر بالأوتار مثلا، هذا ما بيعارض الأصل العام الذي أمرنا به الرسول عليه السلام في تحرير ليلة القدر بالعشر الأخير. نعم.
إذا المقصود بكل انتحار في ليلة الوتر، إذا هذا لا ينافي يعني
أقصد يعني ما بينافي ما دام موجود الأمر العام، هو بينافي لو كان محصورا بالأوتار التي أثبتنا نحن خطأ. قضية مو محصورة.
نعم. يعني أنا أقول أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا تحرمت عشر أواخر ثم نعم. في ليلة الوتر، فلا يمكن يعني يمكن ان يكون القول في ليالي الوتر تخصيص يعني الوتر من العشر الاواخر.
هذا كما لو قلت الامر بالتحري ب 27 تخصيص، هل تقول تخصيص؟
ما اذا كان ما في احاديث غير
لا لا. لا تقول اذا كان هذا الشرط، لا تدخله الان لنتفق. هل بتقول انه امر التحري ب 27 هو تخصيص؟ تخصيص؟
نعم.
نعم. الصواب أن ليلة القدر تتنقل في هذا العشر.
نعم.
وليس محصورا في 27، وهذا يعني كأنه ثابت بملاحظة الشمس صباح ليلة القدر، وقد يكون في السابع وقد يكون في الخامس وهكذا. طيب
وقد يكون في الشفع أيضا.
إيش؟
وقد يكون في الشفع.
في الشفع ما أدري، قد يكون بالنسبة لإثبات الخطأ ممكن.
في نصب آخر يوم شيخنا؟
نعم.
في نصب آخر يوم من أيام رمضان؟
نعم
في الأخير.
لأنه في ليلة العطلة.
نعم.
ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يليها ربه إذا يعني في حديث الولي، فإذا أحببت وكنت بيده التي أصبح بك وسمعه التي يسمع بك؟
نعم.
ما معنى كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول بعض الناس يفسره بأن قول المعنى بصره، أي إذا كان بصره الذي يبصر أنه يمده من بصره، أي أن الله يمده من بصره،
من بصر الله.
نعم. ويمده من يده ويمده من
لا، والمعنى مفهوم كما جاء في بعض الروايات مثلا ابن تيميه، وان كنت انا ما وقفت عليه بعد، بي يرى بي يبصر بي يسمع، يعني بتوفيق الله عز وجل له. نعم.
يسأل عن
هذا. المعنى واضح جدا، يعني ان الله عز وجل يكون عونا له في كل هذه الجوارح، فهو يرى بتوفيق الله عز وجل له إلى طاعته وعبادته في كل هذه الجوارح التي خلقها له.
أنفس بهذه القول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
بلا شك أنا أوصلها غثقة أنه الإنسان يرمي، لكن إصابة الهدف هي بتوفيق الله عز وجل.
الناس
يعني كما قال الحديث
ان الله
سبحانه وتعالى يمده
بالنور الحي
ليصبح
يرى
ابعد
مما يرى الناس
العاديين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اخي فسير اكثر في تفسير كمان اخير انه هذا له صله بمن يقول بوحده الوجود. طيب ما لنا ولو الله عز وجل كما هو من عقيدة السلف. وعليكم السلام.
كيف حالك يا حبيب؟
مرحبا.
كيف حالك
يا ان الله عز وجل لا يحل في عباده ولا يخالطهم ولا يمازجهم، وهو الغني عن العالمين كما هو في صريح القرآن الكريم. هذه تأويلات صوفية معروفة منذ قديم الزمان. الله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله من كبار شيوخ الإمام أحمد، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. أن يكون الله عز وجل جزءا من عبد من عباده هذا هو الكفر بعينه، وهو العقيدة التي تعرف عقيدة وحدة الوجود الذي يقول أحدهم في التعبير عنها، وأنه لا فرق عنده بين الخالق والمخلوق، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول آخر كل ما تراه بعينك فهو الله. الذين يقولون هذه الأقوال الباطلة هم الذين يوهجون هذا الحديث ويحاولون أن يأخذوا منه ما يبطلون به الإسلام من جذره وأصله، فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال أبدا، وإنما تفسر النصوص على ضوء النصوص الأخرى بحيث أنه لا يكون تعارض بين بعضها البعض. أنا أضرب لكم مثلا مقربا. لو أن المسلم وقف عند مثل قول عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، شو بيقدر يفهم من هذا الحديث إلا أن هذا الموصوف بأنه ما عنده عهد وما عنده أمانة إلا أنه كافر، لأنه نفى عنه الدين والإيمان. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الأخرى التي تفيدنا بأن الإيمان مهما كان ضعيفا، كما ذكرنا في كلمتنا الأولى من قول عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره، ما نقدر نكفر رجل لا يؤدي لأمانه، وإنما نفسر فينا ذاك الحديث على ضوء النصوص الأخرى. لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كاملا. من أين نأتي بهذه الإضافة كاملا أو بهذه الصفة؟ من الأدلة الأخرى التي تحول بيننا وبين تفكير من ارتكب معصية ما. هذا الحديث القدسي هذا المشهور يجب أيضا أن يفسر على ضوء العقيدة. الرحمن عرش استوى، شو جاب الرحمن عرش استوى حتى يكون في عين الإنسان المخلوق وفي أعينهم ويكون داخل وممازج لهذه المخلوقات، حتى قال قائلهم كما سمعتم آنفا كل ما تراه بعينك هو الله سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون حلوة كبيرة. نعم.
ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقة القيامة؟
ما حكم تارك الصلاة و...
وما حكم صدقة وصيام وحج؟
الذي يبدو لي أن الجواب يكون ذو وجهين. الوجه الأول قائم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. والجانب الثاني هناك حديث يقول وهو طبعا صحيح، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فسد سائر عمله. هنا البحث الآن، هل نفهم من فساد العمل بالنسبة لمن فسدت صلاته أن سائر أعماله لا تقبل ولا فائدة منها له، أما الفساد هنا يعني شيئا غير هذا المعنى؟ مثلا هل يستوي بالنسبة لرجلين أحدهما كان يصلي صلاة سيئة بحيث لما نظر إليها يوم الحساب تبين أنها فاسدة، لكن له حسنات من زكاة من صدقة من صيام كما جاء في السؤال، هل يستوي هذا الرجل مع رجل آخر لا صلى ولا صام ولا تصدق؟ نصوص الشريعة تحول بيننا وبين مثل هذا الاعتقاد. فإذا ينبغي لنا أن نفهم الفساد المذكور في الحديث ليس بمعنى هدم الأعمال الصالحة كلها التي جاء بها، لا، لأن معنى ذلك أننا جعلنا هذا الإنسان كما يقول بعض العلماء اليوم كافرا، أي تارك الصلاة كافر، لأن الكفار هم الذين تحتت أعمالهم الصالحة بسبب كفرهم، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسلم ليس من ما عرفناه عنه في الإسلام أن يحبط عمله كليا، وإنما يرى جزاءه يوم القيامة من خير أو شر، كما ذكر آنفا في الآية السابقة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. غيره
يكون السائل هنا: إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟
الحكمة أن هذا خير بالنسبة لأبيه ولأمه، وقد يدخر له شيء من الأجر وإن كان العمل ليس له. المقصود به هو منفعة الوالدين قبل كل شيء. نعم نعم.
إذا أقيمت الصلاة هل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟
يجب قطعها فورا بحيث لا تفوت تكبيرة الإحرام.
إذا كان الخطر الطفل الذي يولد ليلة العيد عليه زكاة،
ما دخل العيد بعد أو ليلة العيد، معناها في برعة الصدقة عليه زكاة.
وما تنتهي يعني بغياب الشمس 30 رمضان،
المهم بدخول فجر عيد صلاة العيد ينتهي الوقت. نعم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف؟
الأحرف هي قراءات كان نزل جبريل عليه السلام بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ على أصحابه كذلك، ولذلك وقعت حوادث أن أحد الصحابة قرأ على وجه من تلك الوجوه أمام صحابي آخر، فأنكر عليه وقال: أنا سمعت الرسول عليه السلام يقرأ بخلاف هذا الوجه، فتنازع وذهب إلى الرسول عليه السلام فحكم لهما و يعني صوب كل قراءة من قراءتيهما، وأخبر بأن هكذا أنزل. لكن كثير من العلماء يذهبون أن هذه القراءات كانت للتسهيل على العرب يومئذ، باعتبار أن لهم لهجات مختلفة بعضها عن بعض، ولذلك فلما جمع القرآن وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه القراءة على لغة قريش فقط. الله أعلم إذا كان هذا، لأنه أنا ما أدري، ما كونت رأيا في هذه القضية، وإن كانت نفسي تميل إلى أن الذي فعله عثمان هو المنجى والمخلص من كثرة الاختلافات التي وقعت فيما بعد، لا سيما لما تجاوزوا القراءة السبع إلى القراءة العشر وربما أكثر من ذلك. وعلى كل حال، ففي اعتقادي أن هذه القراءات في الحقيقة تحتاج إلى دراسة من جماعات من أهل العلم المتخصصين في القراءات، لأنني أعتقد أنه وقع في هذه القراءات من الاختلاف ما وقع في المذاهب الفقهية. فكما أنه لا يغنينا أن نقول في هذه الأحكام الفقهية وكلهم من رسول الله ملتمس، أو أن نقول الحديث الذي لا أصل له اختلاف أمة رحمة ذلك لا نستطيع أن نقول في هذه القراءات المختلفة إنها رحمة إلا بعد أن نثبت أمرين اثنين. الأمر الأول ثبوت كل قراءة من هذه القراءات السبع أو العشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذه القراءات هي شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. النقطتان بحاجة إلى أناس من القراء الحفاظ المجيدين أن يحرروا هذه النقاط حتى يكون الناس على بينة من أمر دينهم وبهذا القدر كفاية.
هذا الحديث
ما بتقطب يا هي النجدية
ماني يحبك يا شيخ
الله.
يعني حب لا يعلمه إلا الله.
الشيخ بحبك أجى عندنا عشان
الله يجزيه الخير
لأنه نعم نتيجي عشان ضيوفنا فعين عشان ضيوفنا
الله يبارك يا شيخ حياك
عمو مع أنه كان في زيارة لبعض الأخوة موعدين فيه الشيخ أقال
الله يجزيك الخير يا شيخ كيف حالك يا شيخ
أحمد وشكرك كيف
حالك إذا قبلنا قدماك
حول بالله
مقصرين
لقد قف شعري بما قلت
لا يا شيخ
كيف حالك
الله يسلمك يا شيخ طول عمرك
كيف عيالك
عمرو صالح نجاتك والله الحمد لله بخير
كيف صحتك
كيف صحتك يا شيخ
والله الحمد لله بخير
ان شاء الله
بارك الله فيك الحمد لله
تعطيني جي مع الشيخ تيسير بس صار الاتفاق بعد ما أثق معك ويتصل فيه فأعطيه خبر ما اتصل مريت له على البيت ما وجدت فقلت لأهله إنه إحنا عند بعض طلع خليه الحل
تقيم خذي أساس برودة الجدار تمام
الله يحفظك. شفنا وردت أحاديث عن الذهب منسوخة أو مشابه. وردت أحاديث عن الذهب.
عن الذهب.
الحليب الذهب.
عن الذهب.
يعني يقولون بعض العلماء أن في أحاديث وردت عن الذهب. أو الحليب من سبي أو ذهب أنه في هنالك أحاديث منسوخة أو شاذة
هل هذا صحيح؟ هل ورد في ذلك؟ يعني حديث عام يعني سؤال عام عن أحاديث الذهب
تحريم ولا
تحريم؟ لا في التحريم
الذهب محلق ثاني يعني
جميعا
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير. طيبك الله. الحمد لله.
بصلة عقيقة. ذبحها وتوزيع لحم أو طعامها في وليمة أفضل.
شيخ الأفضل الأنفع لك. لك للذي يريد أن يذبح. والنفع قسمين. قسم أخروي وقسم دنيوي. فالإنسان بقى بيتصرف في حدود وضعه. لو فرضنا إنسان شبعان لحم بطران لهذا بيذبح عن المولود أو المولودة وبيوزعها، هذا أخروي. لكن لو فرضنا إنسان آخر صعلوك مثل حكايتي، يعني ما هو بطران ولا هو شبعان لحم، فبيفرح نفسه وبيفرح أولاده بهالمناسبة الشرعية. فإذا الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. وضح لك إن شاء الله. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلي ان نفهم صاحبنا التخيلي
عشان الله
عشان النبتة اللي سويناها ذيك الساعة، فهمت علي؟ لا انا بقول شوف صاحبنا شو بنساوي. فهمت علي؟ شو سوى؟
سوى فرد
مش قضية فرد، قد ايده اكل.
نعم.
انت ما بتاكل الا الا خرج
منه. لا لا والله مو ما...
لا اكيد
لا لا شيخنا عشان برد معي، فمش حاب يعني هذا
شو بيعمل؟
كيف النعناع؟ كيف النعناع؟ خلص انا مش خاطرك ومش خاطر عبد المنظر.
لا لا انا قصدي
لا لا صدقني النعناع لا
طبيعتك شوي.
لا
يعني انت
هذيك اليوم رحنا عند الشيخ تيسير كانت حوالي 5-6 حبات والجماعة اللي أجوا عندك أجوا زيارتك.
إيه بس يمكن
جلسنا كلهم ومستحوا أنا كن
بس يمكن 5 حبات اللي أكلته.
6 حبات.
3
لا 6.
طيب من صاحي قطانة. الست حبات اللي أكلتهم ما أكلتهم أنت ابتداء شفت الموضوعين لما ديت إلا من بعد.
لا صدقني إنهم مستحيين وأنا أنا بلشت وقعدت أقول لهم تفضلوا. هم كانوا مستحيل، هم الجماعة غالبين يعني شوي عن المنطقة. فأنا بلشت وقلت لهم طيب هيك يوم
انت فهمت علي شو قصدي. طيب
انت هيك طيب هيك يوم قدم اشي قدامنا ونشوف اذا دليت اول واحد ولا.
طيب بس يعني هريبة الليلة هاي بتدلنا على غير هيك.
لا شيخ
ما بدنا نشوف بهالاخبار الطيبة فيما بعد. اي نعم. الآن لما ذكرت أنت من بارد.
نعم.
فهمت أنا سؤالك مش سؤال عام، سؤالك مثل ما قالك أبو عبد الله حول الذهب المحلق، فأنت غمغمتها بنقول نحن ضيعتها
بس أنا مقتنع بالله.
قلت بسم الله يهديك.
نعم.
قلت بصورة عامة. ما فكر بصورة عامة. شوف بصورة عامة ناسخ ومنسوخ. فلما قلت ذكرت ابن باز عرفت ان البحث في الذهب المحلق.
نعم.
مش بصورة عامية.
ما شيخنا سمعت الاولاد انا
اسمع. فالان انا بقول لك في الاحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما في منسوخة لا في شاذمة
ولا في شاذمة،
لكن مع الأسف لما بيعيش الشخص لو كان عالما فاضلا في جو أولا علمي رتيب، يعني روتين معين دراسي معين، والحياة العملية اللي هو عايشها تتجاوب مع الحياة العلمية، فمن الصعب أنه يجري دراسة حرة تخليه يغير من أفكاره، وبعدين يغير من حياته الاجتماعية. فابن باز كغيره من أهل العلم عاشوا في المذهب الحنبلي مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة بالذات، كلها بتقول بإباحة كل الذهب للنساء. فلما طلع على الناس كتاب هذا من إيش؟ من الحبس هذه. لما طلع على الناس كتاب أداب الزفاف فوجئوا بفقه جديد يمكن ما طرق سمعهم في حياتهم كلها، إن كان طرق سمعهم فما علّى، فات من هون طلع من هون، لأنه هالي درسينه كما جاء في الحديث هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، بس
متفقين.
قعدوا بقى لا يفكروا شو المخلص من هالأحاديث اللي جاب الألباني. هذه الأحاديث موقف بعض العلماء المتعصبين يختلف عن موقف آخر، بعضهم مثل إسماعيل الأنصاري يركب كل صعب وذلول في سبيل الكشف عن علة لتضعيف هذه الأحاديث ولا سبيل إليها من ناحية العلمية. والشيخ ابن باز بمر سريعا حول هذه الأحاديث بكلمة شاذة.
نعم أسمع.
هذه كبيرة كثير. شاذة في علم الحديث له تعريف خاص. أنا اليوم خرجت حديث في السلسلة الصحيحة، أتيت رقم 2687 أظن، نصه صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. صامه وأفطره يعني صحيح. شو معنى 3 أيام من كل شهر 30 حسنة؟ فكأنه صام 3 أيام شهر 30 يوم. لكن النبتة هو صام وأفطر، فهو جمع في صيام 3 أيام صيام الدهر شرعا من حيث الأجر، لكنه أفطر من حيث الواقع لأنه أفطر الشهر مفطر، صام منه إيش 3 أيام
يعني
له أجر الصائم في إفطاره.
الشاهد ابن حبان روى الحديث بإسناده الصحيح، بعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول الذي روى اللفظ الأول. لكن يحيى بن سعيد القطان شو قال؟ صامه الدار، ما أن صامه وأفطره، هذا شو قال؟ صامه وقامه. من اختلف من هذا لو صح أعطي أجل الصيام والقيام. شو بيقول ابن حبان؟ بيقول وكيع اللي روى باللفظ الأول ويحيى بن سعيد الخطاب اللي روى باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان، وبيسكت. نحن بقى شو بنفهم من الكلام؟ انه اللفظين ثابتين. انا توجهت بقى للتحقيق في الموضوع، لانه لاول نظرة استبعد كلام ابن حبان انه يكون باللفظين دول يكونوا صحيحين في حديث واحد ومن طريق واحد، بس تحت اثنين اختلفوا، واحد صامه وافطره، الثاني صامه وقامه. انطلقت ابحث فوجدت خمسه من الحفاظ مع وكيع اللي روى اللفظ الاول، منهم نفس يحيى بن سعيد القطان اللي روى ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناها صار عندنا ست ثقات، أحدهم يحيى بن سعيد القطان روى بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى اللي رواها ابن حبان. كلمتنا طويلا هنا في السلسلة. الآن يقال عن الرواية الثانية تبع أفطره وقامه شاذة، ليه؟ لأن واحد خالف خمسة من الثقات، بل هذا الواحد نفسه اثنين اختلفوا عليه، واحد رواه باللفظ الثاني واحد رواه باللفظ الأول. فإذا نأخذ رواية هذا اللي بيوافق رواية الخمسة أو لا من أخذ ذلك الرواية، فأنا حطيت بقى بالنسبة للفظ الأول صحيح، بالنسبة للفظ الثاني شاذ.
صامه وقامه،
صامه وقامه شاذ.
أيوة صامه وأفطره محفوظ صحيح. صحيح. هذا مثال للحديث اشتهاد. الشيخ ابن باز الله يحفظه بيلقيها كلمة سهلة انه هذا حديث شاذ. شو حديث شاذ؟ اولا في عنا عدة احاديث في تحريم خاتم الذهب او اللي مسمينا احنا الذهب المحلق على النساء، انه حديث شاذ منها. ثانيا وين الشذوذ؟ الشذوذ في ذهنه بس هو، مش في العلم اللي هو علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث بده يتبع الرواة كما ضربنا مثال سابقا، فلان عن فلان واحد، فلان عن فلان اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كلهم صامه وأفطره، واحد شاذ قال صامه وقامه هذا شاذ. لا يوجد في أحاديث الذهب المحلق حديث شاذ. لكن يوجد حديث هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، هذا يبيح الذهب كله، لكن حديث من أحب أن يطوق حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب إلى آخره، لأن هذا الحديث خالف الحديث الأول عم يسميه شاذ، هذا لا يجوز تسميته شاذا لا في علم مصطلح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول حل لإناثها عام وهذا حديث خاص. هذه النقطة اللي يعني بدندن حول الشيخ ابن باز لما بيقول حديث منسوخة أو شاذة، ما بصح أن ينسخ النص الخاص من النص العام.
نعم نعم. السلام ورحمة الله وبركاته.
انتهى الحديث عن الذهب، انتهى الكلام عن الذهب.
شيخ هذا من اسم موضوع الذهب تكلم في الذهب. شيخ الخاتم اللي باليد اللي تؤديها زكاته يقول انه هذا بدل على انه اللي بالسماع اعطى الزكاة، شو ردكم في هذا القول؟
جبش ما يطاع الزكاة؟
بقول أتؤدين زكاته، يعني بيقولوا هذا يعني انه المحظور منه لانه ما بتدي زكاة، فاما اذا تعطي زكاة مش محظور هذا الخاتم. يقول خالد بعض المشايخ هذا فيه منه فهم فاهم هذا؟
لا الجواب إما جهلة أو أصحاب الأهواء هذا الحديث لو إجانا وحده كلام أكمل منه، لكن اجت احاديث اتاكد تحريم استعمال خاتم الله، فحينئذ ما بيجوز نحن نستدل بهذا على الجواز ونرفض هذيك الاحاديث، لانه الاحكام تاتي بالتدرج. مثال هذا مثال الذين يستدلون بجواز الشرب قائم في أحاديث أن الرسول شرب قائم، لا شك أنه لو ما عندنا أحاديث في النهي عن الشرب قائما كنا نقول هذا يدل على الجواز، لكن ما دام جاء النهي عن الشرب قائما نقول شرب قائما إما كان قبل النهي وإما أنه لعذر كما جاء في بعض الأحاديث شرب من قربة معلقة، وإما خصوصية إله بالأخير يقال. يعني لماذا هذه التأويل الثلاثة؟ عشان ما نضرب حكم الشرع اللي هو شرع عام لجميع الناس. نعم شرب قائما، من شرب قائما فليستقيم. شرب معك من هو شر من الهر الشيطان، كل هذه الأحاديث من عطلها لأنه ثبت عن الرسول أنه شرب قائما. هذا خلاف طريق العلماء. مثال مما نحن فيه، ذكرت لكم في أول كلام أنه رسول لبس خاتم الدهر. طيب يا أخي، لكن ما ثبت عليه ونهى بعدين عنه، فما بنأخذ بالفعل الذي فعله وقد ثبت عندنا أنه نهى عنه. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ذكرت في غير مناسبة قصة في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا في سهرة وكان معهم علي بن أبي طالب، يبرك ناقته أمام الدار. إجا عم حمزة فبقر بطن الناقة، أذى شاف علي قام قيامته ورأى لعند الرسول، قال له حمزة عمل كذا وكذا. خرج الرسول عليه السلام واهتم بالموضوع، أجل عند حمزة فكلمه، تاري حمزة شربان. ولذلك ما كان منه إلا أن قال للرسول: هل أنتم إلا عبيد يا آبائي؟ ما قالوا ليش شربان ليش سكران، لأنه ما كان وقت تحريف. فالحادثة الآن استدلال بها على إباحة شرب الخمر تماما كالاستدلال على إباحة شرب قائما أو استعمال الذهب المعلق. ليه؟ مثل ما نهى الشرع فيما بعد عن الخمر مطلقا، كمان نهى عن استعمال الذهب للرجال مطلقا، ونهى النساء عن ذهب معين. والعجيب من تمام حجج الله على عباده أنه العلماء اللي بيقولوا الذهب كله حلال النساء بيقولوا أواني الذهب حرام على النساء. طيب شو صار بكلامكم أن الذهب حلال النساء؟ هاي ذهب حرمته على النساء، معلقة حرام، فنجان حرام، كاسة حرام، يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء. طيب انتم بتقولوا الذهب حلال للنساء؟ لا إلا هذا. كويس، منين أخذتوا الاستثناء؟ نحن جوابنا من وجهين، من النبع اللي أخذتوا الاستثناء هذا المتفق عليه، نحن من نفس النبع أخذنا الاستثناء المختلف فيه، وهو الأحاديث المصرحة بتحريم ذهب المعلق. لكن مع ذلك احنا أدلتنا في تحريم هذا الذهب المختلف فيه أقوى من أدلتهم في تحريم الذهب المتفق على تحريمه على النساء. ليه؟ ما في عندنا نصوص خاصة في تحريم آنية الذهب على النساء، نص خاص ما في عندنا في تحريم الذهب المحلق على النساء. في في تحريم أواني الذهب عن النساء، أن حديث عام يشمل الرجال والنساء، من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرر في بطن نار جهنم. سبحان الله، هذا نص عام، ليش ما خصصتوه؟ ليش ما أشروا إلا النساء؟ مثل ما خصصتوا نهى عن خاتم الذهب، حديث متفق على صحته، نهى عن خاتم الذهب، إيه هذا نهي عام لكن من طال منه النساء. ليش ما طالت النساء من نص من أكل أو شرب كان الذهب؟ بينما نحن أحاديثنا في تحريم الذهب المعلق خاصة بالنساء. سبحان الله، صعب يعني الإنسان إذا عاش في فكرة أنه يتراجع عنها. ولذلك من الخواطر التي تجول في نفسي أنه أنا كثيرا ما بعدل من أفكاري وآرائي في كتبي. لا بد يمكن لاحظتوا في الأشياء، هذا بلا شك بيعجب العلماء لكن ما بيعجب الجهلاء.
نعم، اعتبروه تناقض، بعتبروه عدم جهل، عدم علم،
جهل،
عدم معرفة، معرفة جديدة يعني.
فهني بقى لجهل بالعلم يتصوروا انه العالم اذا قال قول لازم يكون معصوم فيه، وهذا منتهى الجهل، لانه حينئذ بيصير هذا العالم شريف للرسول بالعصمة. ثانيا ما بيعرفوا الأئمة، فقه الأئمة وعلمه ما بيعرفوا، ما بيعرفوا انه ابو حنيفة له في المسألة الواحدة قولين او ثلاثة، خاصة من بين أئمة الأربعة الإمام أحمد ما في أكثر منه أقوال متعارضة في المسألة الواحدة. إذا كانوا بيتجروا يقولوا عن الألباني أن هذا من جهله، لكن ماذا يقول عن أئمة خاصة إمام السنة الإمام أحمد؟ فأنا جوابي على هذا أن العلم لا يقبل الجمود، العلم دائما في تطور، خاصة فيما يتعلق بالحديث وفقه الحديث.
تنشرنا بالنسبة ليقول انه ما قال الا الألباني في هذا القول، هل هذا الكلام صحيح؟
لا مو صحيح، نحن ذاكرين من آداب الزفاف من سبقنا إليه
عشان التدريس يا رب الله،
هم عارفين هذه الحقيقة وتجاهلوها.
انفقزوا على ابن حجر العسقلاني، قال ابن حجر
الله خذ اعداد الى ابو ايوب بيتعلم. ايوه يا شيخ، سابقوا لك الاجماع. سبحان الله، نحن نال الإجماع بذاته في هذه المسائل شبه مستحيل، ولذلك ثبت عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. ثانيا ما في إجماع في تحريم كل الذهب.
بالأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية وإلى آخره، يعني المجتمع ماشي على الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك هذا يرحمك الله هذا التحلل نحن بإمكاننا نستغله، فما دام أن الناس عم يفعلون أفعال المحرمة بإجماع الأمة، فنحن نفعل السنة التي قال بها أئمة كثيرون ولو خالفنا الجماهير، لكن بقى الفتنة بتيجي من المحاكاة ومن المخاصمة، خاصة بالتي هي أسوأ وليس بالتي هي أحسن.
ماذا يعني تحري ليلة القدر، وماذا يعني إدراكها في حديث عائشة رضي الله عنها؟ لا والشيخ حافظ ما شاء الله،
لا ما هو هيك شيء،
ذاكرة قوية.
الذي على كل حال طرح السؤال وانا بدا بالجواب. التحري مقيد طبعا بنصوص معروفة، يعني ان الانسان يتفرغ لعبادة الله في العشر الاواخر، فان كان ولا بد يقلل ففي الاوتار من العشر الاواخر، وإلا فلا أقل في 27. هذا هو المقصود من التحري. أما حديث عائشة ففيه إشعار بأن الذي يتحرى ليلة القدر ليس من الضروري أن يلمس لمس اليد، وإنما هو أمر شعوري ضمني يراه الذي وفق لرؤية ليلة القدر، وبجانبه شخص آخر لم يوفق لرؤية ليلة القدر، لأن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية بصيرية قلبية. ما عدا ما ما عدا ما بدا. ايش قلت له انت يعني؟
طيب، وهل لليلة القدر علامات تشاهدها من يدركها غير التي وردت في الاحاديث؟
لا، انا قلت الفا مشيرا انه هذه العلامات لا يشعر بها الرائي لليلة القدر تلك الرؤية البصيرية، لكن لأنه قد يكون مثلا في مسجد كالمساجد القديمة التي لا يشعر فيها الإنسان بالجو الخارجي، حيث جاء في بعض الأحاديث كما تعلمون أنه الجو فيها معتدل، لا في برودة ولا في حرارة، وفي من الآيات أن ترى الشمس صباح تلك الليلة كالقصد ليس لها شعاع إلى كلها متها بعد انتهاء الليلة. لكن هذا لا يعني أن كل الناس الذين كانوا أينهم كانوا يتحرون يدركونها، لا، لكن هذه فيها إشارة أن هذه الليلة هي ليلة قدر. وقد قلت يمكن قريبا مع الأخ عبد الله وغيره تقريبا لهذا الموضوع، انه مثلا في مسلمين حتى في رمضان ما بيصلوا، هل تعقلون هؤلاء يرون القدر وقد رأوا الشمس صباح تلك الليلة كالطر؟ طبعا هؤلاء لا يمكن ان يروا القدر وهم عصون لله عز وجل حتى في الشهر المبارك. نرتقي قليلا إلى عباد رمضان اللي بيصلوا في رمضان فقط، وما يكاد رمضان ينتهي من هنا إلا أن يولوا الأدبار، ترى هؤلاء هم الذين يتأهلون لهذه الرؤية البصيرية لليلة القدر؟ لا، هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى ناس متعبدين صافي السرير والقلب مع رب العالمين، فهؤلاء قد يمنحهم ربنا عز وجل هذه النعمة التي أشارت السيدة عائشة إليها بقولها: إذا أنا رأيت أو علمت في ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إني عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم.
وهل الاختلاف في الصيام يعني في بدء الشهر إذا كان في خطأ هل يؤثر هذا على ليلة الفجر؟
أعيد عليه السؤال. اختلاف في إثبات الشهر؟
في إثبات الشهر يعني صمنا 29 شعبان قالوا أنه دخل رمضان هل يؤثر هذا على عشر الأواخر أو صار؟
لا ما بيؤثر لأنه رب العالمين هو الذي يقدر الأمور بالنسبة للمتحابين هؤلاء.
يعني اللي
في الوتر في حديث في ليالي الوتر من رمضان
كيف؟
أقول تحررها في ليالي الوتر من رمضان.
إيه؟
فلو كانت طبعا ليالي الوتر الحقيقية قد تكون شخصا إذا أخطأ في يعني حقير
ممكن هذا بيأيد أنه ما بينا في الاختلاف هذا ما بينا في الاختلاف
يعني قد تقع مثلا في يعني في ليلة 28
في حسابها التي
تكون مثلا ليلة
29
أو ليلة 27
عند الله عز وجل. عند الله ما نقول عند عباد الله تكون هكذا. عرفت الفرق بين عند الله بين عند عباد الله؟ يعني بالنسبة لإثباتنا الشهر ممكن هذا أن يرد أما بكل حقيقة عند الله غير ذلك.
هو من خايف؟ أنا أقول عند الله غير ذلك.
خايف تقول عند الله شيء
يعني ذلك تكون عند الله ليلة 27 وتكون عندنا ليلة 28 في حسابنا.
ليش خايف هلا ابو عبد الله بيعبر شيء ما بعرف
انت بتريده ليله 28 ورسول كنت حررها في ليله الوتر فقد اتحرها انا في ليله الوتر ولا اتحرها في ليله الشفع فاخشى ان يكون هناك خطا في ليله الشهر فتفوت.
طيب هو ما قال لك حرها فقط ابو كل شيء قال لك وسع لك الدائره في العشر الاخير.
نعم
بعدين صنف لك هذا التصنيف بعدين صنف لك التصنيف الأخير اللي هو 27.
نعم
فلو فرضنا خطأ في هذا فهذا الخطأ لا يحمل على الشرع لأن الشرع ما حدد لك الليلة في هذه الليلة فقط ولا سيما إذا تذكرت أن بعض العلماء وسعوا الدائرة بدون نص أنه في رمضان كله عارف كيف؟ لا هو النص جاء في العشر الأخير فإذا هذا الاختلاف يخالف الواقع في ضبط ليلة القدر بالأوتار مثلا هذا ما بيعارض الأصل العام الذي أمرنا به الرسول عليه السلام بتحري ليلة القدر بالعشر الأخير. نعم
المقصود يكون انتحار في ليلة الوتر إذا هذا لا ينافي يعني
أقصد يعني ما بينافي ما دام موجود الأمر العام هو بينافي لو كان محصورا بالأوتار التي أثبتنا نحن خطأ زي مو محصورة.
نعم أنا أقول أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا تحرى العشر ثم نعم. في ليلة الوتر فلا يمكن يعني يمكن ان يكون قوله في ليالي الوتر تخصيص يعني الوتر من العشر الاواخر.
هذا كما لو قلت امر بالتحري ب 27 تخصيص هل تقول تخصيص؟
ما اذا كان ما في احاديث غير
لا غير لا لا تقول اذا كان هذا الشرط لا تدخله الان لان اتفق. هل بتقول انه امر تحري في 27 هو تخصيص؟ تخصيص؟
نعم
نعم الصواب ان ليلة قدر تتنقل في هذا العشر.
نعم
اي نعم وليس محصورا في 27 وهذا يعني كأنه ثابت بملاحظة الشمس صباح ليلة قدر قد يكون في السابع وقد يكون في الخامس وهكذا. طيب غيره
قد يكون في الشفع ايضا
ايش؟
وقد يكون في الشفع
في الشفع ما ادري قد يكون بالنسبه لاثبات الخطا ممكن
في نص اخر يوم شيخنا.
نعم
في نصف آخر يوم من أيام رمضان؟
لا في آخر
لأن في ليلة من ليلة طلعت
نعم.
ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريح ربه إذا يعني في حديث الولي فإذا أحببت وكنت بيده التي أفتح بك وسمعه التي يسمع بك
نعم
ما معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول بعض الناس يفسره بأن قول المعنى بصره أي إذا كان بصره الذي يبصره أنه يمده من بصره أي أن الله يمده من بصره
من بصر الله
نعم ويمده من يده ويمده من
لا والمعنى مفهوم كما جاء في بعض الروايات ذكرها ابن تيميه وإن كنت أنا ما وقفتني بعد بي يرى بي يبصر بي يسمع يعني بتوفيق الله عز وجل له نعم المعنى واضح جدا يعني أن الله عز وجل يكون عونا له في كل هذه الجوارح فهو يرى بتوفيق الله عز وجل له إلى طاعته وعبادته في كل هذه الجوارح التي خلقها له بلا شك أنا أوصلها غذقة أنه الإنسان يرمي لكن إصابة الهدف هي بتوفيق الله عز وجل
بالنسبة
لإجتماع الناس
يعني
الكلام على الحديث أن
الله
سبحانه وتعالى يمده
للنور
الحي ليصبح
يرى
أبعد
مما يرى الناس العاديين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي التفسير تكثر في تفسير كمان أخير أنه هذا له صلة بمن يقول بوحدة الوجود. طيب ما لنا ولو الله عز وجل كما هو من عقيدة السلف. عليكم السلام.
كيف حالك؟
ما خلاص. إن الله عز وجل لا يحل في عباده ولا يخالطهم ولا يمازجهم وهو الغني عن العالمين كما هو في صريح القرآن الكريم. هذه تأويلات صوفية معروفة منذ قديم الزمان. الله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله من كبار شيوخ الإمام أحمد الله تبارك وتعالى فوق عرشه دائن من خلقه وهو معهم بعلمه أن يكون الله عز وجل جزءا من عبد من عباده هذا هو الكفر بعينه وهو العقيدة التي تعرف عقيدة وحدة الوجود الذي يقول أحدهم في التعبير عنها وأنه لا فرق عنده بين الخالق والمخلوق وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة ويقول آخر كل ما تراه بعينك فهو الله الذين يقولون هذه الأقوال الباطلة هم الذين يوهجون هذا الحديث ويحاولون أن يأخذوا منه ما يبطلون به الإسلام من جذره وأصله فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال أبدا وإنما تفسر النصوص على ضوء النصوص الأخرى بحيث أنه لا يكون تعارض بين بعضها البعض أنا أضرب لكم مثلا مقربا لو أن المسلم وقف عند مثل قولي عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له شو بيضريفة من هذا الحديث إلا أن هذا الموصوف بأنه ما عنده عهد وما عنده أمانة إلا أنه كافر لأنه نفى عنه الدين والإيمان لكن إذا نظرنا إلى النصوص الأخرى التي تفيدنا بأن الإيمان مهما كان ضعيفا كما ذكرنا في كلمتنا الأولى من قول عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داري ما نقدر نكفر رجل لا يؤدي الأماني، وإنما نفسر حين ذاك الحديث على ضوء النصوص الأخرى لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كاملا. من أين نأتي بهذه الإضافة كاملا أو بهذه الصفة؟ من الأدلة الأخرى التي تحول بيننا وبين تفكير من ارتكب معصية ما. هذا الحديث القدسي هذا المشهور يجب أيضا أن يفسر على ضوء العقيدة. الرحمن عرش استوى، شو جاب الرحمن عرش استوى حتى يكون في عين الإنسان المخلوق وفي أعينهم ويكون داخل وموازن لهذه المخلوقات؟ حتى قال قائلهم كما سمعتم آنفا كل ما تراه بعينك هو الله سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون حلوة كبيرة. نعم.
ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقة وصيام؟
ما حكم تارك الصلاة و
وما حكم صدقة وصيام وحج؟
الذي يبدو لي أن الجواب يكون ذو وجهين. الوجه الأول قائم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والجانب الثاني هناك حديث يقول وهو طبعا صحيح أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فسد سائر عمله. هنا البحث الآن هل نفهم من فساد العمل بالنسبة لمن فسدت صلاته أن سائر أعماله لا تقبل ولا فائدة منها له، أما الفساد هنا يعني شيئا غير هذا المعنى؟ مثلا هل يستوي بالنسبة لرجلين أحدهما كان يصلي صلاة سيئة بحيث لما نظر إليها يوم الحساب تبين أنها فاسدة، لكن له حسنات من زكاة من صدقة من صيام كما جاء في السؤال، هل يستوي هذا الرجل مع رجل آخر لا صلى ولا صام ولا تصدق؟ نصوص الشريعة تحول بيننا وبين مثل هذا الاعتقاد. فإذا ينبغي لنا أن نفهم الفساد المذكور في الحديث ليس بمعنى هدم الأعمال الصالحة كلها التي جاء بها، لا، لأن معنى ذلك أننا جعلنا هذا الإنسان كما يقول بعض العلماء اليوم كافرا، أي تارك الصلاة كافر، لأن الكفار هم الذين تحبط أعمالهم الصالحة بسبب كفرهم، كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسلم ليس من ما عرفناه عنه في الإسلام أن يحبط عمله كليا، وإنما يرى جزاءه يوم القيامة من خير أو شر كما ذكر آنفا في الآية السابقة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. غيره
يكون السائل هنا إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفع، فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟
الحكمة أن هذا خير بالنسبة لأبيه ولأمه، وقد يدخر له شيء من الأجر وإن كان العمل ليس له. المقصود به هو منفعة الوالدين قبل كل شيء. نعم نعم.
إذا أقيمت الصلاة هل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟
يجب قطعها فورا بحيث لا تفوت تكبيرة الإحرام.
إذا كان الفطر الطفل الذي يولد ليلة العيد فعليه تركها
ما دخل العيد بعد أو ليلة العيد، معناها في برعة الصدقة عليه زكاة.
وما تنتهي يعني بغياب الشمس الثلاثين من رمضان؟
المهم بدخول فجر عيد صلاة العيد ينتهي الوقت. نعم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف؟
الأحرف هي قراءات كان نزل جبريل عليه السلام بها على محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ على أصحابه كذلك، ولذلك وقعت حوادث أن أحد الصحابة قرأ على وجه من تلك الوجوه أمام صحابي آخر فأنكر عليه وقال أنا سمعت الرسول عليه السلام يقرأ بخلاف هذا الوجه، فتنازع وذهب إلى الرسول عليه السلام فحكم لهما و يعني صوب كل قراءة من قراءتيهما وأخبر بأن هكذا أنزل. لكن كثير من العلماء يذهبون أن هذه القراءات كانت للتسهيل على العرب يومئذ باعتبار أن لهم لهجات مختلفة بعضها عن بعض، ولذلك فلما جمع القرآن وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه القراءة على لغة قريش فقط. الله أعلم إذا كان هذا، لأنه أنا ما أدري، ما كونت رأيا في هذه القضية، وإن كانت نفسي تميل إلى أن الذي فعله عثمان هو المنجى والمخلص من كثرة الاختلافات التي وقعت فيما بعد، لا سيما لما تجاوز القراءة السبع إلى القراءة العشر وربما أكثر من ذلك. وعلى كل حال ففي اعتقادي أن هذه القراءات في الحقيقة تحتاج إلى دراسة من جماعات من أهل العلم المتخصصين في القراءات، لأنني أعتقد أنه وقع في هذه القراءات من الاختلاف ما وقع في المذاهب الفقهية، فكما أنه لا يغنينا أن نقول في هذه الأحكام الفقهية وكلهم من رسول الله ملتمس، أو أن نقول الحديث الذي لا أصل له اختلاف أمة رحمة، كذلك لا نستطيع أن نقول في هذه القراءات المختلفة إنها رحمة إلا بعد أن نثبت أمرين اثنين. الأمر الأول ثبوت كل قراءة من هذه القراءات السبع أو العشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذه القراءات هي شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. النقطتان بحاجة إلى أناس من القراء الحفاظ المجيدين أن يحرروا هذه النقاط حتى يكون الناس على بينة من دينهم وبهذا القدر كفاية.
هذا
ليش بالإسلام؟
السلام عليكم. ما بتقطب يا هي النجدية هي.
ما أني يحبك يا شيخ.
حبك الله.
يعني حب لا يعلمه إلا الله.
الشيخ بحبك أجي عندنا عشانك.
الله يجزيك خير.
لأنه نعم بتيجي عشان ضيوفنا. فعلا عشان ضيوفنا.
الله يبارك
يا شيخ. أيوة. كان في زيارة لبعض الأخوة موجودين في نيويورك. الشيخ أقرب.
الله يجزيك الخير يا شيخ. كيف حالك يا شيخ؟
أحمد
وأشكرك. إذا قبلنا قدماك.
أعوذ بالله.
مقصرين.
لقد قف شعري مما قلت.
لا يا شيخ.
كيف حالك؟
الله يسلمك يا شيخ. طول عمرك.
كيف عيالك؟
العمر صالح. الله يعافيك. والله الحمد لله بخير.
كيف حالك؟
كيف صحتك يا شيخ؟
والله الحمد لله بخير.
مرتاح إن شاء الله.
بارك الله فيك. الحمد لله.
تلقيني يجي مع الشيخ تيسير بس صار الاتفاق بعد ما أثق معه ويتصل فيه فأعطيه خبر ما اتصل مريت له على البيت ما وجد فقلت لأهله إنه إحنا عند بعض طلع خليه الحل
تقيل مخدر أساس برودة الجدار تمام
خير الله يحفظك. وردت حديث عن الذهب منسوخة أو مشابه وردت حديث عن الذهب
عن الذهب
الحليب الذهب
يعني الذهب
يعني يقولون بعض العلماء أن في حديث وردت عن الذهب أو الحليب نسبي أو ذهب أنه في هنالك أحاديث منسوخة أو شاذة ما صح هذا هل هذا صحيح هل ورد في ذلك يعني حديث عام يعني سؤال عام عن أحاديث الذهب
تحريم
لا في التحريم
ذهب محلق ثاني يعني جميع